أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في موثقة سماعة التي ذكرها الأصوليون، وجعلوا هذه الرواية من أدلة التخير في الحجة الأصولية، في الحجية الأصولية. وقد تقدم بعض الكلام فيها، واختار سيدنا أن هذه الرواية الشريفة لم يظهر لها وجه على أنها فعلا ناظرة إلى التخير في الحجية الأصولية، وإنما هي ناظرة إلى التخير بين الفقيهين وليس بين الروايتين. بمعنى آخر، نحن عندنا فقيه وأمام روايتان وأمامه روايتان متعارضتان، ماذا يصنع؟ فبناء على رأي الجماعة أن هذا الفقيه يختار واحدة من الروايتين ثم يفتي بمضمونها، فالذي يختارها هي التي تكون حجة عليه. هذا رأي الجماعة بالنسبة إلى هذه الرواية. سيدنا يقول أن هذه مو في مقام فقيه مع روايتين، وإنما هي عامي مع فقيهين. هذا المعنى. فأولا صدرها يساعد، وحتى دليلها لأن سماع لم يذكر أنه وجود جاءهم روايتان حديثان خبران، وإنما غاية ما في الأمر رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه. هذا رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه بأمر، وكل من عنده مستند يرويه، واحدهما يقول خذه والآخر يقول اتركه، فماذا نصنع؟ فالإمام قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة. فعندنا صدر الرواية، والآن نأتي إلى ذيل الرواية، هل يساعد على هذا المعنى أو لا؟ فالكلام ليس في فقيه مع روايتين، وإنما عامي مع فقيهين. يقول فشأن هذه الصحيحة، عبر عنها الصحيحة مع أنها هي ذكرها موثقة، فشأن هذه الموثقة هو شأن مقبولة عمر بن حنظلة. بس نحتاج شوية كل شيء تكونوا ويانا. شنو الشأن هاي الموثقة؟ شأن المقبولة، المقبولة حسب رأي سيدنا إذا تتذكرون أيضا لم يقبل أن تكون واردة في الروايات، وأيضا لم يقبل واردة في القضاء، وإنما في مقام الفقه، في مقام الفقيه. إذا ترجعون إلى أوائل البحث، لأن بالمقبولة هواي طولنا، أن أيضا ناظرة إلى مسألة التقليد، في الجملة ينظران رجل عرف، هنا رجل عرف الحلال والحرام، قال ينظران إلى أن يأتي أحد، فقال هذا ينظران مو معنى ذلك ينظران في مستند الحكم هم عامين، وإنما أن يرجعون إلى ثالث، فهو يقول الحق مع هذا أو الحق مع هذا، أقدر على الاستنباط. هذه السماعة تشبه المقبولة من هذه الجهة، وهو الشبه حيث ورد فيها في المقبولة وكلاهما لاحظ اختلف في حديثكم. هنا العبارة ماذا قال؟ اختلف، لكن ماذا قال؟ قال كلاهما يرويه، فاختلف في حديثكم كلاهما يرويه، والمفروض هم مختلفين، فهذا النص يشبه ذاك النص. وقد تبين بما لا مزيد عليه بالنسبة للمقبولة أن موردها اختلاف الفقيهين في الفتوى لا اختلاف الحديث كما فهمها الأصحاب. وعليه فلا يكون التعبير بقوله كلاهما يرويه شاهدا على أنها واردة في الحديثين المختلفين. فلعلك تقول كلاهما يرويه قرينة داخلية على أن المراد الراوي. جواب يقول لا، هذا ليس فيه قرينية على ذلك. لماذا لا يكون شاهدا على أنها واردة في الحديثين المختلفين كما لم يكن شاهدا لذلك في المقبولة؟ فإنه كان متعارفا فيما بينهم آنذاك أنه يذكر الحكم ويعتمد على رواية. هذا الذي يذكر الحكم هو فقيه مو راوي، وهذا مهم. يعني المسألة قد لا تكون فيها غرابة. الذي يعرف طريقة الروايات في ذلك الزمن يرى على أن هذه الرواية هو المقصود بها ذلك. سئل الآن، احنا بعدنا ما عندنا إشكالات هواية على الرواية، إن شاء الله ستأتينا. قال ثم جاء فيها في سماعة أن أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، هذه هل تصلح قرينة إلى الراوي أو تصلح قرينة إلى الفقيه؟ يقول هذه قرينة للفقيه وليس للراوي. لماذا؟ قال وهذه الجملة أيضا تناسب إرادة الاختلاف في الفتوى، لأن الفقيه هو الذي يطبق الكبريات على القضية الخارجية في مقام أن تستفتي. الكبريات يطبقها ويقول اعمل بكذا. احنا مو مسؤولين كعوام، مو مسؤولين نقول له ما هو مستندك، لكن هو يقول نعم انا توجد روايه تقول او استفيد منها اعمل كذا، لان الفقيه هو الذي يطبق الكبريات على القضيه الخارجيه ويرشد العامي. يرشد العامي يعني يوضح للعامي وظيفته، مو الارشاد اللي هو مقابل التكليف، مو المقصود هذا. يرشد العامي يعني ياخذ بايده يقول له ترى طريق الحق هذا بحسب ما يراه من حاله، فيأمره أو ينهاه إرشادا إلى وظيفته. وأن العام يقدر يعصي يقول ترى وظيفتك هذا. وأما الراوي فهو لا بأس، لا يأمر ولا ينهى، وإنما شأنه نقل الحديث فقط. سيدنا ماذا يقول؟ يقول أيضا هذه قرينة على أن المراد الفقيه وليس الراوي، لأن الراوي إنما يروي رواية أمر أو يروي رواية نهى، مو هو يأمر بالأخذ ولا هو يأمر بالنهي. إذن هذه قرائن كلها تفيد أن المراد الفقيه وليس الراوي. بقت عندنا القرينة الأخيرة. قال في الرواية ثم يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. هاي العبارة بها شقين. الشق الأول قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، هذا واحد، الشق الأول. الشق الثاني قال فهو في سعة حتى يلقاه، فهو في سعة حتى يلقاه. هاي حتى غائية. فالإمام عليه السلام كأنه أمره بأمرين. الأمر الأول قال يرجئ، يعني لا يأخذ بالأول بالأمر ولا يأخذ بالثاني، يرجئه ينتظر حتى يلقى من يخبره. هذا الأمر الأول. أمر الثاني في هذه الفترة قال فهو في سعة، حتى يلقاه. هذا الشق الثاني أيضا مهم في الرواية. فإحنا عندنا إرجاء إلى أن يخبرك أحد، وعدنا أنت في سعة إلى أن تلقى هذا اللي يخبرك. جيد. الآن لو فرضنا مثل ما يقولون عبارة عن روايتين مختلفتين، لو مثل ما قال عبارة عن روايتين مختلفتين، من المأمور بالإرجاء؟ الفقيه. يعني الفقيه كلامنا على الحجة الأصولية، يعني الفقيه أمام روايتين، وماذا ما لا يعلم ماذا يصنع. فالإمام أمر الفقيه، قال له أرجئه، يعني أخر الرأي الصائب اللي توصل له إلى أن يخبرك أحد. فمن يخبر الفقيه؟ ما قل له أرجئه حتى تلقى إمامك. شو ندقق بالمسألة، ما قل له حتى تلقى إمامك. هناك روايات ذكرت هذه العبارة، حتى تلقى إمامك. هاي الرواية قالت يلجئه إلى أن ماذا؟ تجد من يخبرك. فإذا فقيه يحول إلى فقيه، هذا ما يناسب. فقيه حول إلى فقيه، ما انحلت المشكلة وما يناسب أصلا. نعم فقيه حول إلى إمام، تنحل القضية. ما عندنا بالرواية تحول إلى إمام، فقط يرجعه حتى يلقى من يخبره. وهذه الفترة إلى أن يلقى من يخبره فهو في سعة. هسه نجي لمعنى السعة. فالآن بناء على كلام الجماعة أنه هاي ناظرة إلى الفقيه، لأن الحجة تخيرية في الأصول، يعني الفقيه بين روايتين. هذا الذيل كيف نتصرف به؟ كيف نفسره؟ كيف نفهمه؟ قال هذا التعبير يلائم الفتيا، يعني عام بين مجتهدين. لماذا؟ يقول لأن إيكال الفقيه إلى رجل بناء على كلامهم، هاي لأن يعني بناء على مطلبهم، بناء على فهمهم، لأن إيكال الفقيه إلى رجل يخبره وأمره بالإرجاء لا يتناسب مع شأن الفقيه. يا بأ أنت الفقيه، خلي واحد يخبرك. منو اللي يخبرني؟ أنا فقيهكم، منو يخبرني غيركم؟ والإمام ما قال يرجيه حتى يلقى إمامه، حتى نقول المعصوم يخبره، ما بها. ومن يخبرك؟ قال بل لابد من إرجاعه إذا كان الفقيه مو يحول إلى شخص آخر أو إلى فقيه آخر، وإنما يقول له القواعد العقلائية ماذا تقتضي مما يوجب صرف الريبة من أحدهما إلى الآخر، لا أنه متى واجه روايتين إذا كان فقيها متعارضتين يجب عليه أن يتوقف وهو في سعة. إرجاء مع توقف وأنت في سعة. السؤال فعن أي شيء هو في سعة؟ عن الفتوى أو عن القضاء أو عن الاجتهاد والاستنباط؟ فهو عن أي شيء في سعة لا معنى لكل ذلك. شوية هاي العبارة نرجع لها. الذي يقول بأنه الرواية ناظرة إلى روايتين، يعني اللي قلنا أغلب الأصوليين وشراح شلون يعالجون هاي الفقرة، يعالجون هذه الفقرة، ما هو كيف يعالجوها؟ يقولون هذا معنى فهو في سعة، يعني ما دام لم يصل إلى الحكم الواقعي فهو يختار. يعني الذي يقول في التخيير بالحجة الأصولية، يقول بالتخيير بالحجة الأصولية، ماذا يريد أن يبين؟ يقول هذا المقدار إذا تأخر، يعني حتى يكتشف، فهذا المقدار هو بالخيار، يعني فهو في سعة، يأخذ هذه الرواية أو يأخذ هذه الرواية، إلى أن يخبره أحد فيذكرون هذا القيد، يعني في مقام أن يأخذ الرواية وتكون هي حجة عليه. فهاي العبارة أنه واجه روايتين متعارضتين، هم يقولون يجب عليه أن يرجع يعني يؤجل العمل بهذه أو بهذه، فماذا يصنع؟ هل يتوقف؟ قالوا لا نقول بالتوقف، وإنما عليه أن يختار أحدهما إلى أن يلقى من يخبره. هو هذا مبنى كلامهم هذا، وهو في سعة. هاي فعن أي شيء هو في سعة؟ هم يجاوبون عليها، يقولون فهو في سعة في الأخذ بأيهما شاء ويعمل بها. يعني هذا عن الفتوى أو عن القضاء أو عن الاجتهاد والاستنباط لا معنى لكل ذلك، مو يعني في سعة هو لا يفعل أي شيء، وإنما في سعة يعني في الأخذ بأي روايتين يريد. ما أدري واضح إن شاء الله. يعني هاي الاحتمالات هم الذين يقولون بأنها واردة في الخبرين المتعارضين، يجيبون عن ذلك، مو يتوقف، ما قالوا يتوقف، قالوا يؤجل البت، لأن روايتين مختلفتين ماذا يصنع؟ قال يرجع إلى أن يلقى الإمام، يلقى من يخبره. هذا واحد. اثنين، هو خلال الفترة ماذا يفعل؟ قال فهو في ساعة. الذي قال بالتخير، أنا لا أقول أن في ساعة نصف التخير، الذي قال في التخير يقول فهو في ساعة، يعني خلال هذه الفترة هو مخير، يريد يأخذ الرواية ألف ويفتي بمضمونها، أو يأخذ الرواية باء ويفتي بمضمونها. فلا معنى لهذه الترديدات، مع أنهم هم أجابوا عن ذلك بناء على أنه مراد منها فقيه، مراد منها روايتين. فش يصير العبارة؟ لا، شو يصير العبارة؟ على رأيهم نتكلم، إحنا نتكلم على رأيهم، أن هذا فقيه واجت روايتين، فماذا يصبق؟ وكل رواية تأمر والثانية تنهى بناء على قولهم، يعني كيف واجب هاي المسألة وهو الآن ما يعرف؟ الإمام ماذا قال؟ قال أرجئه، لا تثبت بالموضوع، لأن ما تستطيع تقدم هاي على هاي. ماذا أفعل؟ يقول انتظر إلى أن تلقى من يخبرك. خلال هذه الفترة شو أسوي أنا؟ هم يقولون خلال هذه الفترة أنت في سعة، يعني شنو في سعة؟ يعني من حقك أن تعمل بهذه، أو لأن العمل بهما معا ما يمكن، يعني هنا متعارضات. فأنت في سعة يعني من حقك أن تعمل بهذه أو بهذه. هسه احنا وياهم نقول انتم مشتبهين، في سعة ما تعطي هاي الناتج، في سعة، لأنه لفظة في سعة يمكن حملها بحسب الصدر ماذا حملنا عليها، يعني صدر الرواية حملنا على أي شيء، فهاي في سعة نقدر نرجعها إلى هناك، يعني لفظة في سعة مجملة. من الذي يحلها؟ المقدمة. مثلا السيد الصدري يقول على أنها ناظرة إلى أصول الدين، الشبهات. فأنت في سعة يعني لا تتبنى رأيا في الاعتقاد، أنت في سعة لا تتبنى. القضاء والقدر أمر بين أمرين، ما هو رأينا بالأمر بين أمرين؟ ما عرفه، فماذا أفعل؟ فيقول انتظر إلى أن يخبرك أحد. خلال هذه الفترة قل أنت في سعة يعني لا تتمنى أي شيء، هاي ما لها علاقة بالتخيير. الذي يقول بالبراءة يقول أنت في سعتين يعني ذمتك بريئة من العمل لا بهذه ولا بهذه، مثل روايات البراءة، الناس في سعة ما لم يعلموا. فلفظة في سعة هذه بنفسها لفظة مجملة، كيف نفهم صدر الرواية؟ راح نحمل صدر الرواية هنا، وبالنتيجة احنا فسيدنا اشكل بناء عليهم انهم فقيه بين روايتين يقول ما المراد من السعة؟ سعة في الفتوى يعني لا تفتي، سعة في القضاء يعني لا تقضي كلام، أو سعة عن الاجتهاد والاستنباط يعني لا تجتهد ولا تستنبط الآن. هما ما يقولون هذا بناء على ذلك، يعني أنت في سعة يعني اختر أي منهما واعمل بها. لكن هذا مبني على إذا فهمنا ماذا روايتين، إذا فهمنا هاي الكلام فقيه مع روايتين، فهذا السؤال هم يجيبون عنه، يقولون في سعة يعني في سعة من العمل بأيهما شاء، هاي معنى السعة، يعني السعة تساوي التخير، هم هكذا قالوا، السعة معناها التخير، أنت في سعة يعني براحتك تعمل بهاي الرواية تعمل بهاي الرواية. فهاي التفريعات عن الفتوى أو عن القضاء أو عن الاجتهاد والاستنباط لا، إذا حملناها على فقيهين على إذا روايتين أمام فقيه، فالفقيه ماذا تفعل؟ أنت تختار هاي الرواية تختار هاي الرواية، هم يجاوبون عليه. فإشكال على التفريع الثاني، يعني إحنا حملناها الآن على فقيه، مو حملناها على يعني على روايات، حملناها على عامي مع فقيهين. نرجع إذن على أنه لو قال في الرواية حتى يلقى الإمام فيخبره، نعم هذا لا مانع من أن يراد منه فقيه، فقيه هو يرى الإمام أعلى منه، لكان لإرادة الفقيه وجه، ولكنه قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، هذا عام وهي تناسب، والمراد به هو الفقيه الأعلم الذي يجري وجوه الترجيح بين الحديثين أمام العام فيحكم بما يخرج به، فهو يناسب مع فرض كون الرجل عاميا يناسب راجع فقيهين ولا يقصد بهما الأعلم أي فقيهين، ولعله عنا ذلك بقوله هذا يصلح شاهد وقرينة، رجل من أهل دينه، هذا رجلين من أهل دين، قطعا هاي العبارة ما تناسب المعصوم ولا تناسب الرواة، رجلين من أهل دينه يعني في مقام الفتوى مو بالقياس ولا بالاستحسان، هذه تناسب فعلا قرينة على أن المراد هو الفقيه وليس الراوي، نعم على بعد يراد منها الراوي معناته أصول الرواة تختلف عن أصولنا، من غير دينه فقد يروي روايات ويعتمد على أسانيد هي تختلف عن أسانيدنا. فاختلف في حل مشكلتين، فأجيب بأنه يؤخر الأمر حتى يلقى من يخبره ممن يكون كلامه حجة في حقه ويكون رأيه حاكما على رأي المفتيين وهو في سعة في هذه الفترة، يعني عليه أن لا يلتزم بأحد القولين وإنما ينتظر إلى ما هناك. فظاهر عبارات الصحيحة أو الموثقة أن موردها هو اختلاف المجتهدين ومرتبط بباب الاجتهاد والتقليد، طبعا هذا بحسب ما توصل إليه سيدنا، لكن المسألة لم تكن بهذا الوضوح، وإنما تحتاج إلى كما قلنا اجتهاد في الفقرات. السيد اللي وصل على أن هذه الرواية ليست من روايات الباب وإنما تناسب روايات الاجتهاد والتقليد، وإن ذكرها الكليني في باب اختلاف الأحاديث. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول الذي ذكرناه؟ احنا قلنا بناء على وجود أمرين، إذا ترجع إلى صفحة 147، أن يكون الحديث واردا في اختلاف الروايتين. فإذا الحديث ليس واردا في اختلاف الروايتين، فهذا نصف الآن حل إلى من قال أن الرواية واردة في الحجية الأصولية، نص الكلام انتهى، يعني أجبنا عنه. بقى عندنا نص الثاني، هاي فهو في سعة حتى يلقاه الذيل. هذا يفترض أن يكون ناظر إلى التخير، الذيل يعني ناظر إلى التخير، فهل هو فعلا ناظر إلى التخير أو ليس ناظرا إلى التخير؟ هذا مهم. المطلب الثاني مهم. يقول هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. ما هو الأمر حتى ننسى؟ هل الرواية ناظرة إلى اختلاف الروايتين؟ الجواب جوابنا لا، الرواية ناظرة إلى اختلاف الفقيهين وليس إلى الروايتين. أما الأمر الثاني فهو ذيل الرواية، فإنه على تقدير ارتباط الصحيحة باختلاف الراويين للمفتيين، على التقدير، فإنما تدل على التخير الأخذ فيها مع اختلاف الروايتين. متى تدل؟ فيما لو لم تدل على أن التخير لسبب آخر، بينما المطلوب دلالته على التخير الأخذي. سأرجع العبارة، فهناك احتمالات متعددة في بيان معنى السعة، يعني الواقعة في الرواية والتخير، وهذه الاحتمالات هي غير ما قيل من أن السعة في الأخذ حتى تكون للتخير. جيد، احنا الان عندنا هذا البحث، عندنا هذا البحث، البحث احنا عندنا يعني ما بدينا بالرواية الشريفة نريد نستفيد ان التخيير في الحجية. شو استفتوني؟ هذا مهم. التخيير في الحجية بمعنى أنا عندي الآن فعلا عندي حجتان، وكل حجة لنفسها صالحة للحجية، لكن لا يمكن الأخذ بالحجتين معا لأنهما متعارضتان. فماذا أفعل؟ قلنا بناء على هاي الطائفة الخامسة تختار الحجة، أنت تختار الحجة في حقك. فالشارع شو يقول لي؟ أي الروايتين؟ شو التفتوا لي؟ أنا أفسر حتى المطلب يصير واضح. فالشارع يقول لي أي الروايتين أخذتها كانت هي حجة، أو أي الروايتين تركتها فالثانية حجة. فالشارع حجي باللي يفترض، معنى التخيير هو هذا. بالطائفة الأولى ماذا قال لي الشارع؟ قال من كان من الرواة أعدل، من كانت الرواية، ما كانت الرواية أشهر، كانت الرواية موافقة للكتاب، كانت الرواية مخالفة للكتاب، كانت الرواية أحدث، الآن ماذا يقول لي؟ أنت بالخيار. قلنا يو قضية ترتبية، يومنا الأول يقول لي أنت بالخيار، خش. يعني بالخيار ماذا؟ يعني بإمكانك أن تختار هذه الرواية وبإمكانك أن تختار هذه الرواية. السؤال الآن أريد أسأل، أقول كل تخيير يعني هو حجة أصولية؟ هذا السؤال يعني كل تخيير هو التخيير أخذي. يو أكو عندي تخيير لكن مو ما له علاقة بالحجة الأصولية. فيمكن التخيير لسبب آخر. هسه نجي نبين. أو لا كل تخيير يعني أختار واحدة منهم يعني هاي حجة أصولية. الجماعة يقولون لا هناك أصلا تخيير في المسألة الفرعية. هل يعبر عنه تخيير؟ مو تخيير بالحجة الأصولية. احنا لا الحجة الأصولية كاملة عندنا ما عندنا مشكلة. بس عندنا تخيير في المسألة الفرعية. هم نعبر عنه تخيير. أنت مخير بأن تفعل هذا أو تفعل هذا. أنت مخير أن تأخذ بهذه الرواية أو بهذه الرواية. فلفظة التخيير كما تنطبق على الحجة الأصولية اللي هو محل بحثنا يمكن التخيير ينطبق على المسألة الفرعية. فمن أين أعلم أن التخيير هنا ناظر إلى الحجة الأصولية؟ سؤال واضح؟ لفظة التخيير يمكن أن تنطبق على المسألة الفرعية. هو شنو معنى التخيير؟ أنت بالخيار تريد أن تعمل بهذا أو تعمل بهذا، هذا معنى التخيير. ما معنى التخيير في الحجة الأصولية؟ أنت بالخيار تأخذ بهاي الرواية تأخذ بهاي الرواية. فليس كل تخيير هو ناظر إلى الحجة الأصولية. فهناك تخيير ناظر إلى المسألة الفرعية وبينهما بون، المسألة الفرعية شيء والحجة الأصولية شيء آخر. الحجة الأصولية يعني ما هي الحجة في حقي حتى أفتي بمضمونها، بينما الحجية التخييرية مثل الواجب التخييري مثلا. يعني أنا في فسحة من الامتثال، هو الشارع قال لي أنت امتثل فأنا أعلم تكليفي، بينما الحجية الأصولية أنا لا أعلم ما هو المنجز في حقي، أي حجة منجزة في حقي، أريد أن أفتي. فهل هاي الرواية وهاي الرواية بمضمونها؟ فأي رواية منجزة في حقي؟ ما أعلم. بينما الحجة التخييرية المسألة الفرعية واضحة، سواء روايتين أو رواية بينت لي وظيفتي العملية. فكل ليس كل تخيير هو ناظر إلى الحجة الأصولية. إذا هذا المعنى عرفناه فخلينا نجي إلى البحر. طبعا العبارة أعتقد بها صايد سقط اللي هسه قريتها، لأنها شوية مو كلش مسبوكة يعني. لاحظ نرجع للعبارة. قال هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني اللي قلنا أن الرواية ليست ناظرة إلى الحديثين وإنما ناظرة إلى الفقيهين. الأمر الثاني اللي هو الذيل في سعة، فإنه على تقدير ارتباط الصحيحة باختلاف الراويين، سلمنا للمفتين، فإنما تدل على التخيير الأخذي، أخذ الحجة فيها مع اختلاف الروايتين. متى تدل؟ في لاحظ، فيما لو لم تدل هذه الرواية على أن التخيير لسبب آخر، لأن التخيير كما ينطبق على الحجة الأصولية يمكن أن ينطبق على شيء آخر كالمسألة الفرعية. فإذا كان على سبب آخر تسقط الرواية عن الاحتجاج. قال بينما المطلوب في هذه الرواية دلالة هذه الرواية على التخيير الأخذي الحجة الأصولية. فهل هناك احتمالات متعددة؟ نعم احتمالات متعددة. إذا 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 اتضح العبارة، فيما نرجع سطر قبل، فيما لو لم تدل على أن التخيير لسبب آخر. إذا أريد نوضح العبارة شو نقول؟ إذ أن هناك احتمالات أخرى قد لا يستفاد منها التخيير الأخذي. هاي السطرين مدموجات بشكل المطلب شوية صاير تشويش عليها. من هاي العبارة العفو، فيما لو لم تدل على أن التخيير لسبب آخر، منا نضيف عبارة إذ أن هناك احتمالات أخرى قد لا يستفاد منها التخيير الأخذي. الاحتمال الأول هذا. فهاي بينما المطلوب دراعة تخيل الأغذية هناك احتمالات، هذا مشوش المطلب يعني، إذا ترفعوه ما يضل ما يخل بأصل المطلب. فإذا من هاي على أن التخيل لسبب آخر، إذ أن هناك احتمالات أخرى قد لا يستفاد منها التخيل الأغذي، الاحتمال الأول. الأمر سهل يعني، هذا العبارة كذا وكذا. لا بس أنا وعدتكم راح أنقلكم كلام شيخ حسين الحلي قبل أن أأتي إلى، لأن كلامنا على التخيير الأخذي يعني الحجة الأصولية، الحجة الأصولية. أقرأ بشكل سريع حتى نستفيد الوقت، بعدين أخذوا للتسجيل إذا تحبون. قاله في الجزء 12 عند كتاب اسمه أصول الفقه مطبوع حديثا يعني، في الجزء 12 في صفحة 164 في الهامش. هذا الهامش ذكر في 25 ربيع الثاني سنة 1381 هو ذكر. قال ما هذا لفظه؟ أنقل لك النص. يقول لا يخفى ولا يخفى أن التخيير وإن أيده جماعتنا وشيدوه، إلا أنك لا تجد فقيها يقول في بعض موارد التعارض أنا أختار هذا الخبر دون مقابله، بل هم لا يزالون يتعبون أنفسهم في تحقيق جهة من جهات التقديم، يعني التعارض، بل تراهم يقولون بالتساقط في مثل تعارض العموم من وجه، ومن ذلك ينفتح لك باب القول بأنه لا أهمية لإثبات كون المرجع هو التخيير، فالعمدة هو النظر في المرجحات. وإذا انسد باب الترجيح لغرض التساوي وما أقل ذلك، ما عندنا رواية من كل جهة تتفق مع الثانية في كل عوامل الترجيح إلا قليل، يكون المرجع هو التساقط. وأما الاحتياط أو التوقف في الفتوى فلو صدر من أحد فذلك من باب التورع لا من جهة أن القاعدة تقتضيه، فلاحظ وراجع وتدبر. هذا كلام يقول التخيير الأخذي بحثناه وشيدوا جماعتنا، لكن في مقام الاستنباطات ما نجد أحد قال بذلك. طبعا هذا الكلام يعني يناسب رد على الكفاية، لأن الكفاية لا يرى أخبار الترجيح تامة، وإنما الكفاية ابتداء يقول هو بالتخيير. فممكن بهذا الكلام يشكل على الكفاية أن هل وجدت فقيها في مقام التعارض قال أنا أختار هذه الرواية دون ذلك؟ فلو كان من الأول الذهاب إلى التخيير لوجدناه عند الطائفة مع كثرة الكتب الاستدلالية المبسطة في ذلك. أما إذا قلنا القضية ترتبية بعد الفراغ من عوامل الترجيح، يمكن لمدعي أن يقول أن غالب الروايات فيها ميزة عن الثانية فلا تصل النوبة إلى التخيير، فيمكن أن يقال لا نجد لأن لا تصل النوبة إلى التخيير، إما موافقة وإما مخالفة وإما أحدثية، فلا تصل النوبة أصلا إلى التخيير. نعم مع صاحب الكفاية أو لعله الفتوني أو صدر الدين القمي أحدهم على كل حال في الوافية أيضا يقول بالتخيير. وحتى عبارة الكافي اللي نقلنا عبارته لعل البعض يقول هو لا يقول بالتخيير ابتداء وإن نسب له، إذا ترجعون إلى عبارته تامة هو لا يقول بالتخيير ابتداء. هسه إلى الآن هذا مجرد إضاءات للبحث يعني. نجي الآن إلى الاحتمال الأول بناء على ماذا يفهم من فهو في سعة، فهو في سعة. الاحتمال الأول ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في المصباح. أنت عندك بالهامش كاتب جزء 3، هو صحيح جزء 3 صفحة 424 في الموسوعة، موسوعة السيد الخوئي قدس الله نفسه، في 510 صفحة 510 السادة على المصدر الآخر اللي ما قبل الموسوعة. ماذا قال السيد الخوئي؟ راح أقرأ ما مكتوب وأقرأ نص عبارته، لأن هو هنا ما طول، هاي موثقة السماعة ما طول، 4 أسطر وأنهى المطلوب. الاحتمال الأول هو ما ذكره بعض الأعاظم سيد الخوئي، وهو أن يكون قوله، قول الإمام، هو في سعة حتى يلقى، الرواية الشريفة من يخبره، تمام، هو في سعة حتى يلقى، هو مو هالشكل، نعم حتى يلقاه، قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، مو حتى يلقى، هاي حتى يلقى قبل في سعة بالمنقول، الآن عندنا بالكتاب شو صاير؟ قال قوله، يعني قول الإمام، هو في سعة حتى يلقى، مو هالشكل، في سعة حتى يلقاه، أما حتى يلقى بالمقصورة هاي قبل في سعة، يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، فحتى مو يلقى، يلقاه لأن في سعة قدمت عليها. ماذا قال السيد الخوئي؟ قال هذا إرشاد إلى ما يحكم به العقل في مورد دوران الأمر بين محذورين، يحكم به العقل من التخيير واللا حرجية. هاي العبارة بين قوسين هي مو نص ما قال السيد الخوي وإنما مضمونها، وراح أنقل عبارته أكمل حتى نفهم السيد الخوي ماذا يريد أن يقول. لأن السائل يفرض أن أحدهما يأمره والآخر ينهاه عنه، وبما أن ظاهر الأمر وظاهر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي الحرمة، فلذا فإنه يحصل عنده علم إجمالي بأنه إما واجب وإما حرام، وإذا كان إما واجب وإما حرام وهو مورد دوران الأمر بين محذورين. فوش حكي احنا نوضح من عندنا، فالرواية لم تأتي بشيء زائد عن دلالة العقل. ماذا قال نص كلام السيد الخوئي؟ راح اقرا لك اياه بشكل سريع وانت راجع في 510. قال ومورد هذه الرواية دوران الأمر بين محذورين، حيث أن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، والعقل يحكم بالتخيير بين الفعل والترك، وقول الإمام عليه السلام فهو في سعتين لا يدل على أزيد منه، يعني مو في مقام قضية تأسيسية وإنما قضية إرشادية إلى ما يحكم به العقيل. هذا المطلب يحتاج شوية نرجع حتى نفتهم السيد الخوئي شو يريد. شلون نرد على السيد الخوئي إذا ما عرفنا هو مقصوده شنو؟ شوية نلتفت، يعني عندنا وقت بس نطرح المطلب شفهيا، يعني تمهيدا لما يأتي إن شاء الله تعالى. احنا عندنا الأصول 4، أصول العملية، عندنا الاستصحاب صحيح، وعندنا البراءة، وعندنا الاحتياط الاشتغال، وعندنا التخيير. السيد الخوئي هناك في الجزء يعني 47 من الموسوعة، هذا اللي قريناه يصير 48 يعني بالاستصحاب والتعارض والاجتهاد والتقليد. أما القطع والظن كله بالأجزاء قبل. فالجزء اللي الثاني يعني بالمصباح الأصول يذكر به التخير، أصالة التخير. ما معنى أصالة التخير؟ هو السيد الخوئي في البدء يذكر مقدمة يقول تحرير محل النزاع، خلينا نشوف نزاعنا وين ثم يأتي. يقول التخير لا يكون إلا بين الوجوب والحرمة، أما إذا كان استحباب استكراه هذا ما يسموه دوران الأمر بين محظورين. اثنين، أن لا يكون هناك أصل قبله كالاستصحاب. فإذا كان الاستصحاب نرجح الرواية، نرجح الفعل اللي معه استصحاب ثم بعد ذلك نقدمه، فلا عندنا أصل نرجع له، وإنما يدور الأمر بين محذورين. ثم يقسم المطلب إلى ثلاث أقسام ثم يدخل في كل قسم ويناقش. نجي إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة حتى نختصر البحث ما ندخل بتفاصيل. هذا شو وقت نلجأ له؟ شو وقت نلجأ له؟ قالوا نلجأ له إذا علمنا بالإلزام، يعني نعلم أننا ملزمون، لكن لا أعلم هل هو إلزام الوجوب أو إلزام الحرمة. فلا بد من وجود علم إجمالي، لكني لا أعلم هل هذا العلم الإجمالي إلزامي إلى بالحرمة أو إلزامي إلى بالوجوب. مر علينا في بحوث سابقة أن العلم الإجمالي في بعض فروض عبر عنه ماذا؟ منجز للحكم، وبعض العلم الإجمالي قلنا ينحل إلى شبهة بدوية وإلى علم تفصيلي. تذكرون هاي المباحث كلها هناك هو كلها على العلم الإجمالي. إذا العلم الإجمالي انحال ما عندنا مشكلة، نروح على العلم التفصيلي بعد. إذا العلم الإجمالي ما انحل، إما واجب وإما حرام، هذا نسميه دوران الأمر بين محذورين، محذور الوجوب ومحذور الحرمة، والأمر يدور بينهما. دوران الأمر بين محذورين، هذا وين يجي دوران الأمر بين محذورين؟ يجينا في المسائل الفرعية، نحن في الأصول العملية ما نبحث عن المسائل الفرعية. ماذا نفعل؟ لأن هاي الأصول العملية كلها يفترض تأتي بعد العجز عن الروايات. ما عندنا روايات، فنأتي للأصول العملية. بس بالأصول العملية إذا عندنا عام فوقاني نلجأ له، إذا عندنا استصحاب نلجأ له، إذا عندنا شيء آخر نلجأ له. فدوران الأمر بين محذورين، ماذا نفعل إذا دار الأمر بين محذورين؟ نفعل بالتخير، نختار إما هذه وإما هذه. هذا المبحث وين؟ في الأصول العملية بالأصل الأخير اللي هو أصل التخير. السيد الخوئي يقول هذه الرواية ليس لها علاقة في قضية التخير بين الروايات أصلا، وإنما هذه الرواية أمرها يدور، هي لسانها يدور بين محذورين، بين محذورين. فهاي الرواية محلها أصلا مو هنا. فالمقصود هذه السعة الإمام اللي يقول، لأن أنت حالك لا يخلو إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، فهي إرشاد إلى ما يحكم به العقل، فلا يوجد شيء زائد عن حكم العقل. فأي فعل يدور أمر بين الوجوب وبين الحرمة، إما يجب عليك أن تصدق وإما يحرم عليك أن تصدق، فش سويت؟ يو واجب أن تصدق، واجب أن تجلس بالبيت، أو حرام أن تخرج من البيت، فماذا تفعل؟ فأمرك طبيعي يدور بين المحذورين. بل قال هناك أن الأمر الشرعي لا يعقل، قال ما يعقل يأتي أصلا أمر شرعي، وإنما إذا يوجد فهو من باب الإرشاد، لأن العقل يحكم به. فهذه الرواية ليس لها علاقة أصلا بالحجية الأصولية. نعم فيها سعة، لكن مو كل سعة يعني يدور الأمر بين روايتين، هاي يدور الأمر بين محذورين. فإذا نغلق الباب عنها رواية سماعة ونقول ليس لها علاقة أصلا بروايات التخير. طبعا السيد خوي كل روايات التخير عنده مكاملة، كل روايات التخير يقول كل هالروايات مو تامة، فيصل إلى نتيجة تخير. التخير في الحجية الأصول يعني في أخبار التعارض لا يوجد عندنا شيء اسمه تخير، لكن بخصوص سماعة هذا جواب اللي قرأناه اللي هو سطر من ثلاثة قرأنا. هذا راح نعيده مقدمة، خلي نشوف احنا جوابنا كيف نرد على فهم السيد الخوالي ذلك. ان شاء الله يجينا هذا.